أهداف هداك. إما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإما أن يقطعوا الجلد عن يدهم وهم صاغرون، وإما الحرب. فهذا هو بالنسبة لأولئك الناس الذين يعيشون في بلادهم. أما الذين احتلوا أراضينا فنحن نقاتلهم، لأنهم نحن نقاتل بواة المسلمين فضلا عن بواة الكافرين، لأنهم احتلوا بلادهم. لكن حقيقة أنه يبدو لي الآن من بعد ما شرحت بعض الشرح أنه هو ربما بينكر على الناس القوميين الذين ما بهمهم أنه بلادهم تحكم بجماعة من المسلمين أو من اليهود الآخرين، كما يهمهم أراضيهم. فهم ما يقاتلون ولا بخطر في بالهم إطلاقا أن هدون يهود معتدين وحاولوا قتل الرسول نبينا، ولنا ثأر عندهم من زمان قديم إلى آخره، واحتلوا وقتلوا وإلى آخره. ما بحضر المعاني الأساسية في قلوبهم، وإنما بقاتلوا من أجل الأرض بالأرض، مو لأن من قاتل دون ماله فهو شهيد. أما الذي يقاتلهم وهو يستحضر هذه النية فهو يموت شهيدا. يا الله جزاكم الله خير، إياكم الزواج المتعة. لكن أنا بقول شو الفرق بين من يتزوج بنية الطلاق وبين من يتزوج بدون نية الطلاق؟
نعم،
شو الفرق؟
الفرق ان من يتزوج بدون نية الطلاق هو يعني لا ينوي الطلاق لا قريبا ولا بعيدا الا
لا ينوي الطلاق.
نعم.
شو الفرق بين شو ثمرة الذي يتزوج بنية الطلاق والذي يتزوج بدون نية الطلاق؟ شو الفرق؟
الذي يتزوج بنية الطلاق قد يكون لمدة اسبوع او اقامة في مكان معين، ثم اذا اراد السفر طلق وترك
بدون نية الطلاق ما بيقدر يفعل نفس الفعل؟
يستطيع ان يفعل.
اذا شو الفرق؟
الفرق انه الان في حالة التصرف الحالي اصبح نوع من انواع
السلاسل. لا جواب، انت عم تحكي عن الواقع، انا عم احكي عن حكم الشرع. شو الفرق بين شخصين احدهما تزوج بنية الطلاق والاخر لم يتزوج بنية الطلاق؟ كمان منفصل تفصيل ثاني. تزوج بنية الطلاق، وجد زوجته صالحة له ما طلقها، يجوز؟
يجوز.
والذي تزوج بدون نية الطلاق وجد غير مناسبة، يجوز يطلقها؟
يجوز. نعم.
شو الفرق؟ الفرق مثل الفرق بين أمطار قطن وأمطار رصاص. هذه مشكلة.
ما في فرق، كيفه يعني شيخ؟ من الطرفين كيفه؟
ما في فرق. لكن بجوز بقى اللي عم يسموه زواج بنية طلاق هو في حقيقة الأمر متعة.
زواج متعة.
في حقيقة الأمر بمعنى إمتى بيكون متعة؟ بيتزوجوا الزوجين على أساس إنه يعيشوا شهر شهرين، مثل ما قال الأستاذ هون، إنه مثلا هو رجل غريب عن بلده بده يحصن نفسه ويتزوج، وإلا أنا معك ما بقيت هنا شهر شهرين اليوم، وبعدين هذا في فرق بيني وبينك.
هذا متعة.
هذا متعة. بجوز يكون الواقع هيك. فإذا كان الواقع هيك هذا متعة. لكن لما تصنف المسألة بتصنيف زواج بنية الطلاق فهذا متعة كبيرة. شو الفرق بين بنية الطلاق وبين بنية الطلاق؟ ما في فرق أبداً.
لأنه محل النية القلب غير ظاهرة.
هذا هو.
لكن اللي بيحصل انه يعني يتفقوا مع شبه سمسار او مع سمسار انه دبر لنا عروس لمده اسبوع، قد تعلم البنت وقد لا تعلم، ويتم هذا الامر عن طريق سمسره معينه.
يا اخي شو فائده مده اسبوع؟ برجع سؤالي السابق.
نعم.
انت بتقول هلا اتفق مع السمسار.
نعم.
لمده اسبوع. واذ هو تمتع بها لمده اسابيع. بيقول له سمسار انتهى الموعد؟ هلا بتقول لا. اذا مو هيك القضيه.
يعني هل شرط الاسبوع اخ ابو هشام يلغي الطلاق، يلغي الزواج؟
ما يلغي الزواج،
هذا هو.
وقد يكون هو يجرب اكثر من واحد حتى. يعني الان مثلا تحدث في المغرب او تحدث في بلاد اوروبا او حتى في بعض البلاد العربيه، اللي تزوج زواج يقول لك اجربها لمده اسبوع.
صلحت
صلحت صلحت،
ما صلحت اتركها
اتركها.
كل واحد يتزوج هيك، كل واحد بتزوج زواج شرعي هيك، إن عجبته تمتع بها، ما عجبته بطلقها.
بعد كل التكاليف شيخنا الحاصل الآن.
وإذا كان من أصحاب الأموال لا يسأل عن التكاليف. ما يدفع يعتبر ملاليم، يعني لا يعتبر شيء.
هذا غير وارد.
ما يعني الذي افتوا به بجواز الزواج بنية الطلاق انه جائز للمسافرين او لطلبة العلم؟
يا اخي هذا سطحية، سطحية عجيبة. هذا اللي افتى بهذه الفتوى وكله، شو الفرق يا اخي؟
نعم.
شو الفرق بين نوى وما نوى؟
لكن استغلها الشباب استغلال كبير جدا، وبدل نقول بدل ما ازني اتزوج لمده اسبوع وانتهى. مسألة ثانية أيضا بالنسبة لصرف الأموال، الآن مثلا استعمال التليفون يحتاج إلى عملة معدنية، فتعطي شخص معين 10 ريال يعطيك 9 ريال، 10 ريال ورق يعطيك 9 ريال فك. مواضع فتوى الشيخ ابن عثيمين انه هذا الامر يجوز لاختلاف الصنفين، انه الورق شيء والمعدن شيء اخر.
ما نرى الفرق، الورق ليس له قيمه ذاتيه، يمكن المعدن له قيمة أكثر من الورق. هذا بنقال بالنسبة للفلوس مع الفضة. الفضة غير الذهب، والفضة غير الفلوس. هذا يقال. أما الأمن الورقية ليست هي لا فضة ولا ذهب، إنما هي أمنة ورقية لا قيمة لها إلا بما يقدر لها من قيمة تقديرية ذهبية.
والشيخ بيقول هذه أصبحت سلعة كالسلعة الموجودة في السوق. الشيخ لا تقول بهذا ربا.
بالنسبة لي شيء آخر أيضا، هناك أوامر تعطى في بعض الأشخاص، مثلا أمر يسمح لفلان باستيراد 200,000 رأس غنم ويبيع الأمر، يبيع كل رأس بمبلغ معين الى تاجر، والتاجر ثم يستورد هذه الاغنام، هل يجوز مثل هذا الامر؟
ايوه، مصايب الجزيره العربيه.
هذه
استغلال القومية البلدية على الأجانب.
هو ما عنده إلا هالورقة هذه يبيعها، يعني مثلا لو أعطاه أمر بمليون لو باعه بعشرين ريال صار 20 مليون من ورقة.
انت باين جوابي ولا لا؟
نعم نعم.
الجواب حصل.
نعم الجواب حصل، لكن أنا أردت
فائدة شراء.
نعم. طيب أيضا الأوامر في الأراضي، يعني يعطى أمر بأرض ويبيع الأمر وهو لا يعلم الأرض لا مكانها ولا قيمتها.
ما شاء الله.
يعطى مثلا 100 دنم 200 دنم
نفس الباب.
نفس الباب.
هذا هو أجنبي يقينا أو أجنبي منافق.
استدلوا فيها على أن الرسول عليه السلام أهدى
أقطع
أو أقطع عفوا أقطع بعض الصحابة أرضا في فدك. فقالوا هذه مثل هذه ويجوز أن نبيع الأمر.
الله أكبر. خليه يقطع لك أنت وأنا. يقطعونا
ما يقطعونا لا
اللي بيدفع يا شيخي
يقطعوها لبعض الناس. طيب أيضا أنا لي مبلغ من الدين على الدولة ولا أستطيع تحصيله، أبيع الدين هذا بمبلغ أقل؟
ما يجوز.
أبيع الدين لشخص يستطيع تحصيله
بمثله؟
لا هو يبيعه بمبلغ أقل.
أما إذا كلفته أنه يحصل لك أو تعطي أجر مالي مالي
لا غير الأجر يبيع الدين
ما بيجوز.
هذه الآن الأمور قائمة على قدم وساق بشكل واسع جدا وكبير جدا.
هذا من صلاح الحكم. طبعا ما يقف على هذه الأشياء إلا صادر من جميعها.
نعم
المسلمين دون دينهم. الحديث اللي مر معنا من قليل يدفع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. شو عم يفكروا ذو الجماعة في الأموال اللي يسووا فيها؟ يا ريت يكون شأنهم شأن اللي قال فيها الشاعر ليت لم تزني ولم تتصدقي فأدر جد من تصدقي.
شيخي الله يحفظكم، هنا في الحديث في الأدب المفرد باب الشح يقول عن عبد الله بن ربيعة قال كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه فقال عبد الله أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه؟ إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. الشاهد شيخي السؤال هنا حول أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تغيروا خلقه؟
خلقه ولا خلقه؟
لا خلقه ولا حتى تغيروا خلقه. يعني هنا لعله في شبهة أن هذا كتب عليه هذا الأمر، وقال هذا يعني الصحابي لعله صحابي شيخي هذا عبد الله بن ربيعة. نعم الشاهد اللي هو هذا الراوي يعني يقول انكم لا تستطيعون لو قطعتم يعني رأسه لا تستطيعون ان تغيروا خلقه
إلا إن غيرتم خلقه.
خلقه نعم.
وما أنتم بمستطيعين أن تغيروا خلقه، وبالتالي
لا
تستطيعون أن تغيروا خلقه.
أكرمك الله يا شيخي. نعم.
طيب سؤال.
إنه هنا هذا ما ممكن تغيير الخلق، لأنه هذا مثلا كتب عليه الشقاء، كتب عليه أن يكون شحيحا، لأنه الأثر جاي في باب الشح، أنه كتب عليه أن يكون شحيحا، فما ممكن تغير هذا الخلق فيه. نعم يعني أنه هذا يعني كيف ما يصير يعني هذا الشيء مكتوب عليه قضاه الله عز وجل. طبعا هو استدل بحديث التخليق في 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 بطن في رحم المرأة.
هو انا ما فهمته
شيخي، ألخص يعني كأنه أقول متحفظا، كأنه يعني ظاهر الأثر هذا أن الإنسان هنا يعني مجبور على هذا الخلق، هكذا خلقه الله عز وجل، فكيف سيؤاخذ؟
يعني عندك فكيف سيؤاخذ ولا يحش من أحداث؟
لا أقول لا يعني كأنه يظهر من ظاهر النص الأثر من عندي طبعا. يعني باختصار يا شيخنا كان هذا الحديث هو آخر حديث في نهاية درس الأسبوع الماضي، فسبحان الله وقفت عنده يعني خشيت أن أسأل، سبحان الله دعوت الله عز وجل أن يوفقني يعني للخلاص حقيقة من هذا المأزق، فأذن الأذان وحمدت الله عز وجل، قلت يعني أتمنى في نفسي أن أسألك يعني حتى إذا ما سئلت يعني مثل هذا السؤال.
على كل حال إذا كان الفهم صحيحا
نعم،
فالفهم مخطئ.
نعم يا شيخ الله يخطئ.
فأعد علي الآن نص العبارة حتى انظر فيها.
نعم.
والظاهر أنها خطأ.
نعم.
يعني خطأ من القائل لأنه هو موقوف وليس بمرفوع.
نعم. رحمك الله.
أعد.
يقول كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، فقال عبد الله أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه؟ طبعا كلام حديث إن النطفة لا تستطيع إلى آخر الأثر.
بلا شك إنسان ما يستطيع أن يغير خلق إنسان، كما أنه لا يستطيع أن يغير خلقه، هذا حقيقة لا شك فيها.
نعم.
لكن إذا كان المقصود بهذا الأثر هو القول كما قلت أنت آنفا وحاش من عندك، أنه إذا كان واحد شحيح ما بيقدر يغير من خلقه شيئا، إذا كان المقصود من هذا الأثر مثل هذا المعنى فهو يتعارض مع الشريعة أولا ومع مبادئ الأخلاقية ثانيا، وهذا الأثر يلتقي مع حديث ضعيف السند الحمد لله أن يقول إذا سمعتم أن رجلا إذا سمعتم بأن جبلا زال عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم بأن رجلا غير خلقه فلا تصدقوا. هذا الحديث ضعيف وذاك الأثر الثابت يناقضان الأحاديث التي تأمر بتحسين الخلق بعامة. كلنا يعلم الأحاديث التي تأمر المسلم بأن يحسن خلقه. شو معنى تحسين الخلق؟ يعني هو سيء لكن يؤمر بتحسينه. ثم تأتي بعض التفاصيل في أخلاق معينة، مثلا قوله عليه السلام إنما العلم من تعلم والحلم من تحلم، ورجل ليس حليما لكنه يتحلم حتى يكاد يصبح حليما خلقة. ومجاهدة النفس يعني في تقوى الله عز وجل مخالفة هواها هو من هذا القبيل، وإلا فالأمر كما هو معلوم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، لكن هذا لا يعني أن المسلم لا يجاهد هواه، وهذه المجاهدة لا تعني أنه لا تفيد صاحبها. لذلك جاء في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، وهكذا ثلاث مرات. قال الرجل فوجدت الخير كله في ترك الغضب. إذن يستطيع الإنسان أن يغير الخلق. هذا الأثر إذن على حسب ما يفسر فقد يعطي معنى صحيحا أنه نحن ما نستطيع أن نغير من خلق إنسان، لكن هذا الإنسان إذا أراد يستطيع أن يغير. وإلا ذهبت الأوامر الشرعية كلها هباء منثورا.
هو شيخ استدلال اللي سوى الإشكال، استدلال هذا الراوي هو الذي سوى الإشكال، ولا لو بقي أنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، لا تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه بقطع رأسه، هذا ما في إشكال كما تفضلتم إنه ما ممكن تغيير لهذا. أما وقوله إن النطفة واستدل بهذا هنا يعني في ظني والله لم يأتي الإشكال. إذا شيخي شو يعني محصل كلامكم بالنسبة للأثر هذا إنه فيه يعني
ما بسم الله بيّنت لنا حديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألناك ما المعنى شو المقصود منه؟ إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. قلت تكمل الحديث بس الشطر هذا الأولاني. قلت أن الإنسان مع أنه يعتقد أن رزقه مكتوب عند الله تبارك وتعالى إلا أنه يسعى لتحصيل الرزق، فهو أيضا خلقه مقسوم له ولكن يسعى لتحسين خلقه.
هذا الوجود المطلوب
كل واحد من قلبه. يعني نفس الحديث تبع السعادة والشقاوة نفس الطريقة. يعني نحن ما ندري شو سعادتنا شو شقاوتنا، لكننا نسعى إلى ما نحبه. اللي بيحب السعادة يسعى إليها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسلو يسلو بيسلو، وأما من بخل واستغنى وكذب فسلو يسلو بيسلو. هون ما أراد الأستاذ هون يحكي كلمة ما أدري انتهيت ولا
جزاك الله خير. المعنى هذا يعني بيان شيء طيب، بس القضية إنه لا يستطيع إنسان أن يغير خلق إنسان ما أدري هل هي من باب يعني الحكي ولا مرافقة الأخيار يعني يقتدي بهم ويتأثر بهم.
هذا تأثير، ما يغير تغيير ما يغير إلا هو، لأنه الإنسان متابع لشخص وهو بيستطيع يغير، أما الشيخ مثلا فهو إلى حد ما بسبب تربيته له تأثيره، لكن أنه يغير من خلقه كما هو يريد الرجل هذا ليس كذلك. أولا
ايش المقصود بالتغيير؟ يعني المقصود ما هو تعليم
وتدريب؟ تعديل لا،
ما هو تعليم وتدريب يعني؟
تعديل لا، مثل ما ضربنا المثل بحديث الرسول انما العلم بالتحلم،
انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
انما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم. فالاستاذ هبي يعطي دروس في فضل الحلم. نحن لا نستطيع أن نقول هو بيقدر يجعل هذا الطالب حليما، لأنه ربما هذا الطالب لا يفكر بأن يصبح حليما يوما ما، لكن هو نفسه إذا كان يريد ذلك فبإمكانه أن يغير الشيخ أو الأستاذ أو المرشد أو المربي. هو مرشد ودليل، لكن اللي بغير مين؟
نفس
الشغل. كما قال تعالى في الآية الكريمة المعروفة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالتغيير ينبع من الشخص مو من المعلم، لكن المعلم قد يساعد على التغيير وقد لا يفيد شيئا إطلاقا بالنسبة لمن لا يريد، كالكفار الذين هو عرفنين الأنبياء والرسل وما فادهم ذلك شيئا.
شيخنا جزاكم الله خير، بطل الحديث انه كنا جلوسا عند عبد الله فذكر رجل وذكر خلقه، يبدو منه يمكن انه بده يصدهم عن الغيبة حتى ما يقعوا فيه، فهذا رجل من طبعه البخل، فما تكثروا من ذكره في المجالس كفوا عن الغيبة عنه، ما يقال هذا في هذا المصلح شيخي؟ بده يصرفهم عن غيبة الرجل ذكرى كأخاك فيما يكره.
ما أظن ترجم البخاري
ما بالشح شيخي، بالشح، لأنه كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجل اللي هو هذا، ذكروا خلقه في البخل في الشح، فبدي يصدهم عن الشح انه هذا طبعه في البخل والشح هيك، فما تشغل نفسكم بكيف استغابته لانه طبعه فيه الشح، فاذا كان الانسان فيه طبع صعب تغييره فلا تقعوا فيه.
انت يا سامي بالنسبه لما نقلت بالنسبه لابو مالك،
نعم،
وحسب ما فهمت انت منه،
نعم،
شو جوابك عن السؤال التالي بالنسبه لراي ابو مالك؟ كم بين المغرب الشرعي والعشاء الشرعي من وقت؟
بالتقريب حسب من 8 الى 3.
شو؟
من 8 المغرب الشرعي 8 الى 3.
الله يهديك.
فرق ساعة
تقريبا في حدود 3/4 ساعة.
3/4 ساعة؟
اي نعم.
وال 55 دقيقة شو هدول؟
هذا في الزيادة.
زيادة، الله يهديك. ما حدا بيفهم الا انا زيادة، لكن هذي مو مفهوم شو هن. يعني بصح نجمع نقول 3/4 يعني 45 دقيقة، ما هيك؟
نعم.
طيب و 55 مجموع هذول شو؟ قريب ساعتين هذول شو؟
ساعة 90 و 55.
لك عم اسألك شو؟
100 دقيقة بيطلع 100 دقيقة.
ما بدي حساب دقيق.
اي نعم.
عم اقول لك تقريبا ساعتين لربع، شو هن هذول؟
طيب يعني ساعتين ايش ما المقصود؟ عفوا يعني ساعتين ما بين المغرب الى العشاء.
ايه هيك بيقول ابو مالك.
بالخطأ ايه؟
مالك ابو مالك نقول ساعتين الا ربع بين المغرب والعشاء اللي بيأدوهن ايه؟
اي نعم. يختلف هذا الفرق من الصيف الى الشتاء؟ قال لا هو ثابت. يختلف شيء بسيط دقائق. واحد الاخوة قال له هل يختلف برضك من منطقة الى منطقة؟ قال لا ثابت. شيء دقائق برضك شيء يعني لا يذكر. على اساس اني كنت سمعت منكم قديما انه في الصيف الفرق بين المغرب والعشاء يعني العشاء يعني تؤخر عن وقتها ثلاث اربع ساعة. كانت احدى الاخوات سألتكم مرة على التليفون متى ما هو الوقت النهائي للمغرب؟ قلتم لها قبل العشاء بثلاث اربع ساعة. هذا كان في الصيف. وقلتم في الشتاء نصف ساعة. يعني 25 نصف ساعة في الشتاء. هذا حسب ما اعلم عنكم في الشتاء 25 وفي الصيف ثلاث اربع ساعة. اما الشيخ بيقول 55 على الاطلاق في الصيف والشتاء ومن منطقة الى منطقة.
يعني معنى كلامكم دوم غير اللي كان هناك هذا بتقول بين المغرب والعشاء 55 دقيقة.
الوقت الزائد هذا موضوع اضافي يا شيخنا. الوقت الزائد يعني الوقت الزائد مش بالمغرب والعشاء، الوقت الزائد 55 دقيقة نفسه.
الزائد على ايش؟
الزائد بعد الشفق، بعد غياب الشفق.
طيب هو راقب الشفق لنهايته؟
راقب من اول راقب وقطع الموضوع وكذا.
الله يهديك ولا كلام كثير، خذ واعطي.
نعم.
ما دام راقب الشفق، متى غربت الشفق؟
غرب الشفق يعني يومها 8:30.
وقديش كان في بين المغرب وبين غروب الشفق؟
كنت لكم في البداية ثلاث أربع ساعة.
ثلاث أربع ساعة؟
وإن كان هذه ما حسبتها دقيقا يعني أنا قربت تقريبا هذه ما حسبتها دقيقا. أما هذيك الثانية بالدقيقة حسبت 55، أما الأولى هذه تقريبا يعني ما حسبتها دقيقة.
مستحيل هذا الكلام.
ما هذا هو الكلام 55 حتى يؤذن.
مو صحيح هذا الكلام. 55
حتى يؤذن.
هو صحيح شيخنا كما قلنا سابقا انه هو القول المقصود هو ما بين الاذان الشرعي للمغرب والاذان ودخول الوقت الشرعي للعشاء 55 دقيقة.
هذا هو غير هيك.
لا هو اخطأ خطأ لفظي انت ابو همام. لا تمسح عليها يا ابو عبد الله. امير جاي كده. مو خطا
لفظي. يعني الجمله بكل بساطه الوقت ما بعد مغيب الشفق الى الاذان الواقعي 55 دقيقه.
ايش يعني اكثر؟
ايش الخطا يعني هنا؟ ما هي
مغيب الشفق يكون قبل الاذان الحقيقي.
هو قبله ب 55 دقيقه.
قبله 55؟
ايوه.
ما هو كل وقت ساعه وربع بين
الاذان. ثلث ساعه.
ست وقت المغرب كل ساعه بس
يعني هيك شيخي. اقل الشيخ ابو مالك مفهوم كلامه يعني فيما ينقل اقل منكم. يعني بيقول يجوز للمسلم ان يصلي العشاء بعد اذان المغرب بثلث ساعه. هذا مفهوم الكلام. هذا اخر شيء فهمناه الان.
هذا غير صحيح.
ما اظن
يثبت
على هذا.
يعني
هذا غير صحيح. مش ممكن هذا. هاي بعد كلام ابو مالك مسجل عندك؟
ايه مسجل شريط كامل.
بسمع
يلا بسم ان شاء الله.
معك؟
موجود في البيت.
بالنسبة لك
موجود بجيبتك؟
لا في البيت.
في البيت.
اعتماد التوقيت الحالي ايش مصدره؟ اعتماد التوقيت الحالي من الاذان.
الفلك.
الفلك. وهذا سبب الخطا.
اي نعم. الفلك يا استاذ ياخذ مستوى خط الافقي تبع البحر.
نعم.
ما بياخذ الاختلاف المطالع والوديان والجبال والى اخره.
نعم.
بعدين بيعطيك بيعطيك توقيت مثلا عمان.
نعم.
طيب عمان بين عندي بالجبل بين عندك بين المسجد الكبير.
نعم.
فرق كبير جدا.
نعم.
يعني لما الفجر بيطلع عندي ما بيكون طلع الفجر هون تحت، هذا امر يقيني يعني بدون ما يشوفون انت. لما بيطلع الشمس من على قمة الجبل
من الكبرى وضع وحيها كمان،
من قمة الجبل الى قمة الجبل يرى من القمة الثانية قبل ما يشوفها الوادي،
يعني واحد نعود كمان بعض
نعم. هذه الملاحظات كلها تقاويل، كل التقاويل هي مصيبة الدار.
نعم.
هو بالسعودية بالكويت بالمغرب نعم. كل هاي
الرياض 70 كيلو
بالله
الرياض
يعني عمان الجرس في التقويم
واحد
شيخي الآن بالنفة نظري اللي هي نشرة يخرجوها شهرية من أجل التوقيت. نشرة شهرية يخرجوها من أجل التوقيت. يعني يقصدون بهذا الدقة بزيادة. فشو كاتبين فيها؟ قالوا هذه النشرة لعمان الكبرى وضواحيها. عمان الكبرى شيخ الآن بتمد عند ناعور، بتمد عند يعني مشارف مأدبة.
من ناعور.
أي نعم.
دعينا مرة في رمضان من ناعور. نزلنا بدنا نصلي المغرب. المغرب يذاع من هود من ناور.
نعم.
مكمل الصوت موجود على المئذنة يؤدي المغرب والشمس أمامنا لست مغربا.
سبحان الله.
هذا شيء
هذا خطأ كبير لكن شيخنا بالنسبة لنفرض أنه كان خطأ مثلا أذان الفجر كما حدث في بعض المساجد ونقل هذا الكلام لكن ما له صحته انه كانوا يصلون الفجر قبل الاذان فجاءت مجموعه من الشباب والناس خارجين من الصلاه بداوا ياكلوا امامهم كلهم صيام صلاتكم خطا ويجب ان تعيدوا الصلاه وعملوا فتنه كبيره.
هذا ما يدخل اخي الموضوع السياسي في الدعوه، هذا شيء ثاني.
نعم.
هذا شيء ثاني. أما قضية أنه الآن هنا يصلون قبل الفجر هذه كانت حقيقة مرة قبل سنين.
نعم.
لكن بسبب انتشار الدعوي الآن أنت لاحظت أبو عبد الله
أشري.
الآن كانوا من قبل يؤذنون مع طلوع الفجر السابق أفضل
يقيمون
مع طلوع الفجر الصادق الآن لأخروا شوية
ملحوظ شيخ ملحوظ ملحوظ وبنشوف الفجر رح نزيد
معناها أنه في تقدم
في تحسن كثير.
من أول كانوا يصلون يقينا قبل طلوع الفجر ثم صار شوية مناقشات هنا شيء رسمي في شعبي كما يقال إلى آخره فصاروا يعني يتحفظوا شوية لكن كانوا يصلون السنة حتما قبل الوقت ثم يقيمون الصلاة في وقت طلوع الفجر هذا بالنسبة لنا فوق أما بالنسبة تحت لسه وين الفجر يطلع بعد ربع
يعني المسجد الحسيني شيخي بعد الأذان بظل ساعة تقام الصلاة يكون لسه الفجر عندهم مش طالع
أنا في المدينة بطلت صلي في المسجد النبوي لأنه يؤذنون قبل طلوع الفجر الصادق بثلث ساعة وأنا راقبتها بنفسي.
هذا خطأ يعني خطأ فاحش.
نعم.
يتحمل مسؤوليته الدوائر والمؤسسات وعلماء يعني كثيرة.
شيخنا أصبحتم أنا كنت خارج الآن قبل العصر عند البوابة الرئيسية طبعا في داخل البوابة في ساحة البوابة بتاعت البيت تبعنا يعني فوزدت عند البوابة 5 دنانير
ايوه
وفي طبعا بعد البوابة في ساحة كبيرة هذه الساحة تفرع منها 5 بيوت أو 6 بيوت
ايوه
فال5 دنانير هذه نعرضها على مين فيهم ولا هذا مما لا ينظر له كما تقولون يعني
جزاكم الله خير
سيارة
ابو همام على مين يعرض الخمس دنانير لازم يستشير الخمسه اللي في الشقه.
هذا اقرب شيء.
هذا اقرب شيء صح؟
اي بس كيف يستشيرهم؟
مين فقد نقود؟ بقول فقدت انا دينار مش صحيح، قال فقدت ثلاثة مش صحيح، فقد عشرة مش صحيح، كم فقد؟ فاللي بقول خمسة انا فقدتهم اول امس مثلا لقيتهم، مثلا متى لقيتهم انت امس؟
تمام؟ قلت له نعم، قال نعم يمكن لاني لم ارجع، فجزاك الله خير هذا الثمن، واعطاني انقذني ثمن. ثم ذهبت إلى المحل، بعد ساعة أتى إلى المحل قال تذكرت أني أنا مسجل في يوم إما 8 أو 9 هذه البضاعة دفعت ثمنها مكتوب يعني
داعي أنه كان قد دفع الثمن؟
أنه مكتوب عنده مدون عنده أنه في هذا اليوم إما 8 أو 9 قد دفع الثمن
يعني دفع على حسب رأيه دفع الثمن مرتين
فدفع الثمن مرتين الآن
دعوة.
نعم فقال لي لا أذكر لمن دفعت لكن بما أني أنا سجلت ما أسجل إلا إذا دفعت فسألت من في المحل يعني أخي وغيره الذي يكون متواجد في المحل قالوا لم يدفع فرجعت إليه قال لعلي دفعتها إليه أنا قلت له ما أذكر أنك دفعت إلي هذا الثمن وما أتيت إليك إلا بعد أن طال الأمد وخشيت أن تنسى فقال لي تذكر لا وأذكر الإخوان لعلهم نسوا أو كذا فسألتهم مرة ثانية قالوا لم يدفع وأنا لا أذكر أنه دفع بل أني خشيت أن تنسى المسألة فلذلك ذهبت إليه إلى البيت ف هو قال لي يعني اسأل بهذه القضية فأود منك الجواب يعني إذا عندك
أولا كما هو معلوم شرعا البينة على المدعي واليمين على المنكر أنت تنكر وهو يدعي عليه البينة فإن لم يكن لديه بينة فلا حق له عليك لكن أنت من أجل أن تطمئنه إذا حلفت يمينا وأنت بطبيعة الحال ستكون بارا صادقا في يمينك فلا شيء عليك شرعا إذا ما حلفت وأنت على علم لأنك لم تأخذ منه مرتين هذا هو حكم الشرع وهذا واضح جدا لكن هنا يعني أمر يقع في النفس في كل نفس يسمع هذه القصة يتساءل هل هو مبلغ لهين بحيث أنه يمكن أن ينسى مثله الدافع والقابض أم هو ليس كذلك؟
140 دينار
طيب كيف هو لا يدري إلا أنه يحتج بكتابته ثم أنت كيف لا تذكر إذا كنت فعلا قد قبضت منه ما كتبه عنده هذا أمر مريب ويدفع إلى التساؤل هذا من الناحية الفكرية أما من الناحية الشرعية فقد عرفت الجواب
جزاك الله خير ألا يحتج هو بأن يقول بل البينة مني أنا على أني لا يحتج بذلك لأنه
هو المدعي بعد فترة هو المدعي أنه دفع
ألا يحتج بأن يقول أني أنا أدعي أنه لم يدفع؟
لا
فهو الذي عليه
أن أصل النفي
نعم
الأصل النفي
أي نعم
لا بد من الإثبات
شيخنا لو قال في دولة التجار المعاصرين دفتر التاجر حجة لو قال انا بينتي الدفتر
لا
هو ليس تاجر هو
أيوة. ولو كان تاجر
حتى ان رجعنا في دفاترنا نحن نسجل هذه الاشياء رجعنا الى دفاترنا فلم نجد ذلك ورجعنا ايضا الى الاخوان وهو يتضارب القول يقول في مره لعلي دفعت الى اخي في المره الثانيه يقول لعلي دفعت اليه
اصلا يمين يحتمل اي نعم يحتمل انه هو في الحقيقه كان مخططا الدفع
سجل
وانه سجل سلفا وفي على اساس انه قريبا سيكون
وفي هذا اليوم
مشغولة.
وفي هذا اليوم شيخنا اللي هو الدافع من الشهر الذي دعا انه دفع او ثامن انا اوصلته البضاعة التاسع من الشهر ولم يرني ولم أرى وهذا يعني باتفاقي وباتفاقه ولم يأتي.
طيب انت عندك شك او تتساءل؟
لا انا ما عندي شك فيه.
خلاص ريح مالك.
شيخنا بالنسبة للأسهم شركات الأسهم ما موقف الإسلام منها أولا ثم هل يشترط في المساهمين أن يكونوا يعرفوا بعضهم بعضا وأنه إذا مات أحد المساهمين بطلت شركة المساهمة الشركة المساهمة بطلت بموته؟ بارك الله فيكم.
أولا نحن في اعتقادي لا أجد نفسي مضطرا شرعا أن نسلسل الموضوع فنصل أنه إذا مات بطل حقه أم لا، لأننا نقول المساهمة اليوم ليست قائمة على الأحكام الشرعية لأن هذه الأسهم من أصل الاشتراك فيها وقبل أن تتحول السهام هذه التي هي نسب معينة بدينار الدينار 50 دينار هذه كلها كما هو معلوم حيث الواقع تودع في البنوك ثم مع الزمن إذا ما توفر لديه من المقدار الذي خطط له أن يعمل في مثلا تجارة أو في تأسيس شريك معمل أو ما شابه ذلك لريثما تتحول هذه الأموال إلى بضاعة أو إلى معمل يبقى في البنوك الربوية ومن هنا يبدأ المشكلة الشرعية التي لا تسمح للمسلم أن يساهم في أي مشروع قائم اليوم. هذا السؤال متى يأتي؟ يأتي حينما يكون هناك شركات مساهمة وضعت منهاجا يعني الشركة مطابقا للمبادئ أو الأحكام الشرعية بعد ذلك يقال هل ينقطع حق هذا الشريك المساهم في بقائه شريكا عن بسبب وفاته عن الورثة أم لا يزال هذا الحق ماشيا؟ وجوابا على ذلك أقول يستمر لأنه ليس هناك ما يمنع من الاستمرارية إلا إذا كان هناك شروط اتفاق أنه بوفاة المساهم ينتهي حقه، لكن الحكم من أصله غير شرعي ولذلك لا ننصح المشاركة في المساهمة هذه.
بارك الله فيكم. الشرط الذي يشترطوه هل شرط أن السهم المساهم يجب أن يعرف باقي المساهمين في هذه الشركة؟ ليس شرطا
أخي، ما بني على فاشل فهو فاشل.
بارك الله فيكم.
مدام أصل المسألة ما هي مشروعا فهلا مفهوم.